الشفر سننهل من وصايا
مع الشفر سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء تهادت للورى مثل الهدايا موشحة بأثواب البهاء
بها الشفر يبين للبرايا وينصح للأحبة في نخايا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبة المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسعدكم في دنياكم وأخراكم. إن من الفئات التي تخدم المجتمع ويكون لها الأثر الجميل في أداء الأعمال وإنجازها الموظفين، سواء كانوا موظفين في القطاع العام وفي الجهات الرسمية، أو كانوا موظفين في القطاعات الخاصة، فإن الموظفين يؤدون أعمالا جليلة وخدمات كبيرة لمجتمعاتهم، كل في مجاله. ومن هنا فإن كل فرد من أفراد المجتمع ينبغي به أن يستشعر أن هناك خدمات جليلة تؤديها هذه الفئة. إن بعض الناس عندما يشاهد خطأ من موظف، سواء كان ذلك الخطأ بتأخير معاملة أو بتأخر عن عمل أو بإساءة فهم أو تصرف، يجعله ذلك يسيء الظن في جميع الموظفين، ويجعله ذلك يتوجه بأصابع الاتهام لكل الموظفين قاطبة. ولذا فإن هذه الطريقة غير مقبولة، فإن من يحسن من الموظفين أكثر ممن يسيء، ووجود الموظف الواحد الذي يمكن أن يتوجه إليه بالتقويم ويمكن أن يسعى لتصحيح عمله لا يجعلنا نتهم جميع الموظفين بهذه الاتهامات، فإن خطأ الواحد لا يحسب على المجموع. إذا تقرر هذا فإننا نعجب بأولئك الموظفين الذين يتصفون بالصفات الجميلة، ولعلي أذكر عددا من صفاتهم التي تجعل الإنسان يعجب بهم. فأول ذلك هم يحتسبون الأجر والثواب في أداء هذه الأعمال، وكيف لا يحتسبون الأجر وهم يخدمون البلد كله ويخدمون المواطنين فيه؟ يحتسب الأجر لكونه يؤدي عملا يأخذ عليه أجرا وينال به مكافأة وراتبا، وبالتالي فقيامه بهذا العمل فيه براءة لذمته، لا يلحق بذمته شيء من هذا المال الذي أخذه، فإنه إنما أخذ هذا المال ليقوم بهذا العمل. ثم إنه في هذا العمل يطيع أصحاب الولاية من ولاة الأمور الذين أوجب الله جل وعلا طاعتهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة، الحديث. وهكذا نجد من صفات هذا الموظف أنه يلتزم بالحضور في أوقات الحضور وينصرف في أوقات الانصراف، فلا يتأخر في حضوره ولا يعجل في انصرافه، لأن هذا من الوفاء بالعهد. وقد أثنى الله جل وعلا على المؤمنين بكونهم يفون بالعهود التي عليهم، وقد أمر الله المؤمنين بالوفاء بالعهد في مواطن من كتابه. وهكذا من الصفات التي يتصفون بها أنهم لا يكذبون فيما يخبرون به، فإنهم لا يكذبون في وقت الدخول والانصراف، ولا يكذبون على الناس بإعطائهم معلومات كاذبة في ما يتعلق بأمورهم. وكذلك هم في نفس الوقت لا يفشون الأسرار التي تتعلق بأعمالهم، فهذه المعاملات السرية لا يقومون بتصويرها ونشرها، ولا يقومون بأخبار الآخرين بها، خصوصا فيما يتعلق بالأخبار المتعلقة بالأشخاص. فإن بعض الناس قد ينطلق لذكر معايب الآخرين حسب ما مر عليه من المعاملات، ويقول أنا صادق في ذلك الخبر، ولم يعلم أن هذا الفعل من المحرمات، فإن هذا يقال له في الشرع غيبة. فالغيبة ذكر معايب الآخرين وذكر أفعالهم المحرمة التي توجد عندهم. وقد قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد يكون في هذه التقارير ما فيه تسجيل لإفادة بعض الأشخاص الذين يكونون كاذبين في ما يبلغونه من الإفادات. ومن هنا فليس كل ما كتب يكون صحيحا، وليس كل ما وجدت فيه إفادة في هذه المعاملات يكون أمرا موافقا للحقيقة. والشريعة قد جاءت بالأمر بكتم الأسرار وعدم إظهارها ونهت عن إفشائها. ومن هنا فإن المؤمن يلتزم في وظيفته بحفظ هذه الأسرار. فكم من شركة انهارت بسبب أن أحد موظفيها قد بلغ بأسرارها، فتمكن الآخرون من أن ينافسوها وأن يقدموا للناس منتجات تنافس منتجاتهم، فكان هذا من أسباب وقوع الخسارة على هذه الشركات. وهكذا مما يعجبنا في الموظف التزامه بالأقوال الطيبة بالنسبة لزملائه وبالنسبة لمن يراجعه، فهو يختار اللفظ الجميل الذي يستجلب النفوس ويوقع الطمأنينة فيها. يمتثل المؤمن في ذلك قوله سبحانه: وقولوا للناس حسنا. وهكذا من الأعمال العظيمة الجليلة التي يفعلها الموظفون أن يقوموا بإنجاز المعاملات التي توجد عندهم فلا يؤخرونها، فإنهم يعلمون أن معاملاتهم لو تأخرت لتأثرت نفوسهم بذلك. فإذا كانوا لا يرضون على أنفسهم بتأخر معاملاتهم، فمن شأن الموظف أن لا يرضى أن تتأخر معاملات الآخرين عنده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن شأن الموظف أيضا ألا يضع من التعقيدات في هذه المعاملات ما لا يتناسب معها، فإن بعض الموظفين يجعل في المعاملة إجراءات متعددة وتمر على إدارات مختلفة وهي لا تحتاج للمرور على هذه الإدارات. كما أن هذه المعاملات قد يكون من شأنها أن المعاملة لا تحتاج إلى كتابات كثيرة، ثم بعد ذلك تجد في المعاملة من الكتابات الكثيرة التي لا تتعلق بصلب هذه المعاملة، ومن ثم يضيع ذهن الموظف الآخر عند قراءة هذه المعاملات. الموظف نزيه، ومن ثم لا يأخذ أموالا محرمة لإنجاز المعاملات أو لتمريرها على طريقة غير مشروعة، فإن هذا من أنواع الرشوة التي هي من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى فيها: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. فالراشي دافع الرشوة، والمرتشي هو من يأخذها. إن من الواجب على الموظف أن يبلغ عن أولئك الأشخاص الذين يريدون إفساد الموظفين بإغرائهم بهذه الرشاوي من أجل أن يستولوا على حقوق ليست لهم، أو أن يأخذوا امتيازات ليست لهم. إن هذه الرشاوي مال حرام يعود على صاحبه بفساد الذهن وفساد الذرية وذهاب بركة الأموال، ويعود بآثار سيئة كثيرة. ومن هنا فإن العاقل يحذر من هذا المال المحرم، ويعلم بأنه سيعود عليه بالعاقبة السيئة دنيا وآخرة. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الباب أن الإنسان متى علم بشيء من هذا الفساد تقرب إلى الله جل وعلا بالإبلاغ عنه، والتعاون مع الجهات الرسمية للقبض على هؤلاء المجرمين الذين يتعاطون الرشوة ويأخذونها. ويكون من شأنه أن يتقرب لله جل وعلا بمحاربة هذا الباب من أبواب الفساد. بارك الله فيكم أيها الموظفون، وجزاكم الله خير الجزاء على إنجازكم لواجبات أعمالكم، وعلى قيامكم بأداء مهام أعمالكم على أكمل الوجوه وأتمها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع الشتر سننهل من وصايا،
مع الشتر سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء، شهادت للورى مثل الهدايا، موشحة بأثواب البهاء.
بها الشتر يبين للبرايا وينصح للأحبة فيها.